مطر يا مطر في النهار والسحر، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر. نحن ندعو في هدوء ورجاء، وننادي يا إله الأتقياء، ثم نشدو بسرور وهناء، جد علينا بأهازيج العطاء، امطر امطر يا رحمة المنان، امطر امطر يا منبع الإحسان، امطر امطر بما يكث الزجاج، امطر امطر لنشأة الإنسان. أيها الإنسان وابشر وانظر الخير الكثير، وعلى الأفنان ينشد وتسامى للعبير، إنه الباري تعالى أجزل الماء الغزير، ثم أضفى للتلالي لمسات من حرير. فهدى المزنى لترسو في ضفاف المستجير، وسقى الزرع لينمو وينادي يا قدير، امطر امطر يا مطر في النهار والسحر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر، يا عبير الكائنات يا جمالا للبصر.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ،
عظماء في التاريخ،
حلقات مسلسلة تواكب نجوما متألقة في سماء العلم والإيمان. إعداد وإخراج حيدر البهبهاني، الإخراج الفني شهاب تشيتشاهي،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القيادة الفكرية مشروع حضاري تقدمي يتبناه الإسلام ضمن مقولة قيادة العلماء، ولا شك أن الفرق واسع بين مجتمع يخضع لقيادة رأسمالية جشعة تنشد المال وتعبد المادة، وآخر يقوده علماء يتبعون الحق وينشدون الحقيقة. لم يقف الإسلام عند حدود الشعارات، وإنما استطاع أن يثبت قدرته الفائقة على التجسيد، فقد رفع المجتمع الإسلامي بسلسلة كبيرة من العلماء والمصلحين لعبوا دورا قياديا رائدا وعلى مختلف المستويات السياسية والفكرية والإصلاحية. وها هو الشيخ محمد جواد البلاغي الذي يعتبر من أبرز العلماء الكبار الذين حملوا عنوان القيادة الفكرية بكل جدارة.
ما أجمل هذا المكان،
ما رأيكم؟ إنه مكان هادئ وجميل.
أحسنت الاختيار يا أبا عامر.
نهر عذب فرات وهواء عليل وخضار يانع وبركة حافلة،
والأهم من ذلك كله أن الشيخ البلاغي معنا.
البركة فيكم يا أصحابي، البركة فيكم، والله اشتقت إليكم كثيرا.
يا شيخ، ألسنتنا تعجز عن شكر الله لرجوعك إلينا بسلام.
شكرا جزيلا.
والآن
بارك
يا شيخ.
الله فيكم. نعم.
والآن يا شيخ،
نعم،
حدثنا عن كل ما مر بك منذ تركت النجف وحتى رجعت إليها، فكلنا آذان صاغية.
كلنا في شوق لمعرفة مؤلفاتك وما توصلت إليه.
والله هي منة وفضل من الله منه علي.
ونعم بالله.
يا شيخ، إن نعلم أنك ما هاجرت إلى سامراء إلا لأن الشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي قد انتقل إلى هناك.
إنه أستاذ الجليل وأعتز به.
ما شاء الله. هل كتاب الهدى إلى دين المصطفى ألفته هناك يا شيخ؟
نعم ألفته هناك.
كم أنا معجب به، سلمت يداك وسلم فكرك يا شيخ.
سلمك الله يا أخي.
كنت في الهند وأثناء تجوالي،
نعم،
في المكتبات وجدت رجلا علمت أنه أحد موظفي السلك الدبلوماسي اللبناني هناك. كان يأخذ هذا الكتاب، أي كتاب الهدى إلى دين المصطفى، ويقبله تارة ويضعه على رأسه متبركا به تارة أخرى.
عجيب.
في البادئ تعجبت من ذلك، اقتربت منه، سلمت عليه، فرد علي وهو لا زال مجهولا بالكتاب. سألته عن فعله، أتدرون ما قال؟
وماذا قال؟
قال: كنت أحد طلاب المدارس الفرنسية في لبنان، وقد لاحظت وسمعت من أساتذتي تلك المدارس هجوما متواصلا على الدين الإسلامي.
قاتل الله.
هجوما عنيفا، تسخيفا وتحطيما وحطة من شأنه، كل ذلك مجاهرة أمام الطلاب.
لعنة الله عليهم.
ويكمل ويقول: عن طريق المصادفة حصلت على هذا الكتاب، يعني كتاب الهدى إلى دين المصطفى، فوقعت عليه ألتهمه بالقراءة. يقول: لقد أعجبت به أيما إعجاب، وله الأثر الكبير والبالغ في بقائي على الإسلام وتقوية عقيدتي، ولولاه لانحرفت بسبب هؤلاء الكفرة.
ما شاء الله.
الفضل لله
ولشيخ البلاغية.
أستغفر الله أستغفر الله يا قوم، كل الفضل والمنة والهدى من الله وحده.
ونعم بالله.
يا شيخ.
نعم.
ماذا بحثت فيه؟ أقصد كتاب الهدى إلى دين المصطفى.
الحمد لله، وفقني الله له بعد أن وقعت بين يدي كتابين ملحدين يتهجمان على الإسلام، يتهجمان بطريقة ينكرها شرع البحث والتحقيق، فهداني الله للرد عليهما.
حقا، إنها أمانة كانت بعنقك.
كما هي أمانة بعنق كل واحد منا يا أصحابي. علينا أن نكون حذرين يقظين، متسلحين بالإيمان، متسلحين بالعلم والمعرفة، وإلا كيف سنستطيع رد مثل هذه الأفكار والشبهات؟
نعم
مقبول، والله نعم
مقبول. لا يخفى عن كل ذي رشد معرفة طريقة البحث والمباحثة.
نعم يا
شيخ. إن مباحثة أهل الدين والاعتراض على جامعتهم وأصل دينهم إنما يحسن ولا يعد خبطا ومراوغة عن الحق. إذا كان البرهان عليهم بالمقدمات المنتهية إلى بداهة العقل أو المسلمة عند عمومهم، وإذا كان الجدل والالتزام لهم بما يعلموا أنه من الدين الذي عكفوا عليه والقدر الجامع بينهم، لا بما كان رأيا أو رواية يختص به أحد أو آحاد من أهل ذلك الدين، لا يفيد علما ولا يقر عموم أهل الدين بصحته أو أنه من دينهم. ولأجل هذا لم أعتمد في كتابي الهدى إلى دين المصطفى في البرهان إلا على ما هو حقه من المقدمات البديهية لدى العقل والعقلاء، ولم أجادل عموم النصارى، ولم ألزمهم في جامعة دينهم والنصرانية التي عندهم إلا بما تسالموا إلهاميته وصدوره عن الوحي، وهي كتب العهدين.
وكيف باحثتهم يا شيخ؟ كيف ونحن نعلم أن كتبهم قد زورت؟
لم أباحثهم خبطا بآراء مفسريهم وعلمائهم التي لا توجب في دينهم علما أو يأبى صحتها أغلبهم.
أي والله يا شيخ، لقد أبدعت في تفنيد نظرية داروين، كما أنك كافحت لتشتيت أفكار شبل شميل الإلحادية لعنة الله عليه، وها هو منهجك يتسم بالموضوعية والرصانة. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
العفو يا أخي العفو، هذا إطراء منك.
أستغفر الله، لم أقل فيك إلا الحق يا شيخ.
قاتلهم الله. ما أقبح فعلهم وما أقبحهم.
من هم
هؤلاء الذين يحضرون كتب الشيخ ويمنعونه من الشهرة؟
كلا يا أخي كلا، قاتل الله الشهرة وحبها. إن حب الله وحب العقيدة يجب أن يستوليا على قلوبنا جميعا. أقسم بالله الواحد الأحد، ما كان مقصودي من عملي هذا إلا إبراز الحق والدفاع عنه من أي طريق كان.
من أي طريق كان؟
نعم.
ماذا تقصد يا شيخ؟
أقصد ألا فرق بين أن يكون الحق قد جئت به أنا أو غيري، فالغاية العمل الخالص لله.
عفوا يا شيخ.
نعم يا عزيزي.
سمعت أنك تتباحث مع المسيحيين واليهود وبلغاتهم.
وهو كذلك.
وهل تتقن لغاتهم؟
بفضل الله أتقنت الإنجليزية والعبرية وكنت قد أتقنت الفارسية قبلهما.
ما شاء الله
ما شاء الله. ومن علمك يا شيخ؟
من غير معلم.
من غير معلم.
مثلا العبرية تعلمتها من صبيان اليهود وباعتهم المتجولين في سامراء.
من صبيان اليهود؟ كيف؟
عجيب والله.
عند إقامتي هناك كنت قد ألزمت نفسي على الخروج يوميا أشتري الحلويات، حتى إذا رأيت طفلا من اليهود أعطيه شيئا منها ثم أسأله ما أشكل علي من العبرية فيشرحها لي.
وإن لم تجد طفلا ماذا تفعل؟
كنت أحيانا أستوقف بائعا جوالا من اليهود فأشتري منه كل أمتعته لا لحاجة فيها، وإنما لإغرائه بالإجابة عن استفسارات لغوية من العبرية.
يا لها من طريقة ذكية، إنك بذلك فهمت الثقافة اليهودية من أهلها لا بالوصف.
وهل استفدت من تعلمك للعبرية يا شيخ؟
بالتأكيد يا أخي بالتأكيد، درست كتب العهدين دراسة موضوعية معمقة.
وهدفك؟
هدفي الكفاح يا أخي، الكفاح، الكفاح عن شرع الإسلام وعقيدته ضد طعون الخصوم ومن أخصم من اليهود.
قاتلهم الله.
قاتلهم
الله. عفوا يا شيخ.
نعم.
وهل كتبت شيئا بعد اطلاعك على كتب العهدين؟
نعم نعم يا أخي.
وما اسمه يا شيخ؟
وما اسمه؟ أسميته الرحلة المدرسية، وضعته في صورة محاورات بين جماعات اجتمعوا للدرس النزيه في كتاب التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وقد جعلتهم يتطرقون للمبادئ المادية أيضا.
يعني موسوعة في الإلهيات ليستفيد منها أعم الطبقة.
والله
يقول صديقي الحاج أحمد عن
نعم
إنه كتاب ما إن تتصفحه إلا وتحس بالرغبة والشوق لإكماله، بود الحصول على نسخة منه.
من حسن الحظ أنني أحمل نسخة منه، انتظر قليلا. تفضل، ها هو، تفضل.
حقا شكرا جزيلا يا شيخ، شكرا.
من فضلك، عندما تتم قراءته أهته لمن أحببت.
بالتأكيد بالتأكيد يا شيخ، شكرا شكرا جزيلا. ها ماذا كتب في هذه الصفحة؟
ماذا كتب؟
أؤكد الرجاء ممن له انتقاد أو اعتراض أو إفادة أو بحث في مطالب هذا الكتاب أن يتلطف بالمكاتبة بما عنده ويعاون على العلم وطلب الحقيقة.
نعم.
ما شاء الله ما شاء الله.
هنيئا لك هذا التواضع يا شيخ، كم إنك نزيه.
الغاية هي العمل الخالص لله.
أحسنت
يا شيخ، أحسنت.
ولد الشيخ محمد جواد ابن الشيخ حسن النجفي البلاغي عام 1865 ميلادي في مدينة النجف الأشرف بالعراق. ينتهي نسبه إلى قبيلة ربيعة العربية الشهيرة. يعتبر آل البلاغي من أقدم بيوتات النجف وأعرقها في العلم والفضيلة والأدب. أخذ البلاغي منذ نشأته التنقل بين نوادي العلم والفضيلة، مرتقيا مراحل الكمال، يعب منها وينهل على سعة ما عرف عنه من ذكاء وفطنة وشوق في طلب العلم. كان من جملة أساتذته الشيخ أغا رضا الهمداني والشيخ محمد طه نجف والشيخ كاظم الخراساني والشيخ الميرزا محمد تقي الشيرازي. وعندما حصل على درجة الاجتهاد انتقل إلى سامراء حيث إقامة أستاذه الميرزا الشيرازي. بقي الشيخ محمد جواد البلاغي في سامراء 10 أعوام، ألف أثناءها العديد من الكتب النفيسة، ثم غادرها متوجها إلى الكاظمية، فمكث 2، ساهم أثناءها في المساعي المبذولة من أجل نيل الاستقلال، بعدها انتقل إلى النجف الأشرف واستمر في إقامته.
لقد تأخر الشيخ يا حاج.
كلا كلا، حان موعد مجيئه يا أخي.
أين ذهب يا حاج؟
إنه ذهب لزيارة ضريح الإمام علي عليه السلام. إنه معتاد على ذلك كل ليلة.
وهل الشيخ دائم الخروج؟ أقصد هل يذهب لأماكن أخرى؟
كلا يا سيدي كلا، لا يخرج من هذه الغرفة إلا للحوائج الضرورية التي لا بد منها أو لزيارة الإمام علي عليه السلام.
في هذه الغرفة المتواضعة فراش بال، حصير بسيط، لا موقد يدفئها من هذا البرد القارس.
قل لي يا حاج، كيف يلتقي بالناس؟
يلتقي بالناس؟ إنهم يأتونه من كل مكان، كل يتكلم بلغته.
صحيح.
ولكن ألا يملك أثاثا يليق بمقامه؟
يملك يا أخي، بالطبع يملك، ولكنه كلما ألف كتابا يضطر لبيع أثاث بيته.
وما علاقة ذلك؟
لأنه لم يستطع طبعه وإخراجه للناس كي ينتفع.
سبحان الله.
سبحان الله. هكذا إذن.
ها هو الشيخ. ألم أقل لكم سأذهب لأفتح الباب.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا شيخ. لماذا هكذا تتعب نفسك؟ لو سمحت لأحدهم يا شيخ بمساعدتك في حمل هذه الأكياس.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أخي، رب العيال أولى بعياله. عندنا ضيوف؟
نعم يا شيخ، نعم.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
لقد شرفتمونا. تفضلوا. يا حاج، هل قمت بالواجب؟
نعم يا شيخ.
شكرا جزيلا.
لقد أنعم وأكرم.
النعمة والفضل من الله سبحانه. أهلا وسهلا، تفضل.
في الحقيقة يا شيخ، أني صحفي وصديقي هذا يعمل في البلاط.
نعم.
شاءت الصدفة أن نتفق لزيارتك.
على الرحب والسعة، أنا في خدمتكما.
أما أنا يا سماحة الشيخ فلدي مسألة، ولكنني عندما جئت إلى هنا لفت نظري شيء.
شيء؟ وما هو يا أخي؟
نعم، ما هذا التواضع يا شيخ؟
لما هذه البساطة؟ ثم لماذا هذا الانزواء؟
أما التواضع فإنني لا أرى بنفسي ما يرفعني عن الناس. كلنا من آدم وآدم من تراب.
نعم
أما البساطة فهي الأسوة بعامة الناس يا عزيزي. إني لا أحب الشهرة، شغلت قلبي ولله الحمد بحبه، ثم ما عند الله خير وأبقى.
بورك فيك يا سماحة الشيخ.
أما الانزواء فهذه كلمة لا أقبلها منك. كلا يا صديقي كلا.
لماذا؟
إنني في تماس مع جميع الأمور والأحداث التي تجري عن طريق الأصدقاء والعارفين والمحققين.
هكذا إذن؟ الحمد لله.
إنني على اتصال دائم بهم. تفضل تفضل، لقد أطلت الحديث، ما هي مسألتكم؟
سامحنا.
العفو. في الحقيقة
ابدأ كيفما أحببت يا أخي، إنني معك.
أنت تعلم يا شيخ أن الدنيا في تطور.
نعم.
وأصبحت المرأة عنصرا مهما في الحياة، أقصد الحياة العملية الصناعية في المجتمع.
بل هي كذلك منذ القدم.
يعني أنك تتفق معنا في هذه المسألة؟
وهل هناك من يدعي غير ذلك؟
وأضيف لذلك مواكبة لهذا التطور، علينا أن نحذو حذو الدول المتطورة.
وما المانع من ذلك؟
باختصار الحجاب إنه عائق أساسي أمام هذا التطور، أليس كذلك؟
يمنع المرأة من الإبداع في عملها.
وكيف؟
في الأقل يمنعها من الاختلاط مع الآخرين.
نعم.
وهل هذا التطور الذي تقصده يستوجب الاختلاط غير المشروع؟
كلا كلا كلا، لم أقصد غير المشروع، أقصد يمنعها من التحرك بحرية.
لو رفعنا تلك القيود التي تعنيها وجعلنا المرأة تختلط بحرية تامة، هل ستضمن الحصول على مجتمع فاضل، مجتمع يسوده العفاف، مجتمع يصون أعراف ديننا؟
بالطبع يا شيخ، بالتربية والتثقيف سنحصل على ذلك بإذن الله.
كلام منطقي، كلام منطقي، ولكن يجب البدء به منذ البداية.
وهو كذلك،
وهو كذلك يا شيخ.
يعني أنك توافقنا في الرأي.
بل على العكس يا أصدقائي، البداية هي الأسرة.
نعم،
البداية هي الأسرة. على المرأة أن تهتم أولا ببيتها لتزود المجتمع أفرادا تسودهم الفضيلة والعفاف، ومنهاجهم التفاهم والوفاق، عارفين بالله وبأحكامه، صائنين أعراضهم، متحلين بأخلاق حميدة. فلو وفقت المرأة لذلك وفضل لها وقت للتفرغ لأعمال أخرى، فعلى المتصدين والمسؤولين تهيئة مواقع وأماكن وفرص للمرأة لتعمل، وبما يحفظ سمعتها وشرفها وعفتها وأنوثتها.
نعم.
وهذا لا يمكن تحقيقه بالاختلاط المزعوم إلا إذا كان ضمن ضوابط محكمة.
وهذا ما نصبوا له يا شيخ.
نعم نصبوا.
أبدا أبدا لن تتقدموا خطوة واحدة، إنها زيف شعارات الغرب.
هكذا
يا أصحابي، لا تنظروا للأمور بظواهرها، دققوا تعمقوا، ستهتدون للحقيقة. لا تغرنكم دعايات الغرب، نحن كمسلمين لنا ديننا ولنا عقيدتنا الإلهية الرصينة، وما مسألة الحجاب إلا هي أنموذج يحفظ قيمنا واعتقادنا وبأفضل شكل. نحن لا نختلف في مسألة الاختلاط، ولكن اختلاط مع معالم الحدود ضمن أحكامنا السليمة وشرائعنا الهادية.
إذن هذا هو رأيكم؟
نعم.
Thank you.
نعم أحبتي المستمعين، إلى تلك المزايا العالية التي كان يحملها الشيخ، كان شاعرا من فحول الشعراء، تزخر أشعاره كباقي آثاره القيمة بالحماس للدين والعقيدة والعواطف الوجدانية والتأملات الروحية. فجاء شعره رساليا منتظما في مساجلات فكرية ومطارحات علمية حول أصول الدين وحقائق العقيدة.
أطعت الهوى، أطعت الهوى فعصاني الصبر، فها أنا فيه ما لي نهي ولا أمر. أنست بهم سهل القفار ووعرها، فما راعني منهن سهل ولا وعر. فكم في يواقيت البيان كفاية يقلد في فصل الخطاب بها النحر، وذي روضة الأحباب فيها مطالب السؤل وفي كل الفصول لها نشر. مناقب آل المصطفى لشواهد النبوة فيها وهي تذكرة وكر.
نعم أيها الأكارم، صعدت روحه إلى بارئها عام 1933 ميلادي، وقد ارتجت لوفاته الحوزات العلمية والمحافل الإسلامية. أقيمت على روحه الطاهرة مجالس الفاتحة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني عشر من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في العاشر من شوال عام 1326 للهجرة توفي في مسجد السهلة بالعراق الفقيه والعلامة الميرزا حسين الخليلي، وكان الخليلي من كبار فقهاء القرن الرابع عشر الهجري ومن زعماء الثورة الدستورية في إيران، وقد ساهم في بناء العديد من المدارس الخاصة بدراسة العلوم الدينية في النجف الأشرفي بالعراق. في 22 من شهر أردي بهشت عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني عشر من مايو أيار عام 1985 ميلادي، فجرت عصابة المنافقين الإرهابية ومعها باقي العصابات الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية والشعب الإيراني، فجرت قنبلة زرعتها في شاحنة بمنطقة ناصر خسرو أي البازار وسط العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار تنفيذها للمؤامرات الغربية لتضعيف النظام الإسلامي وتحريض الشعب الإيراني ضد النظام. وقد كانت القنبلة تزن 50 بوندا من مادة TNT الشديدة الانفجار، وقد استشهد جراء الانفجار 9 أشخاص وأصيب 45. وكانت عصابة المنافقين الإرهابية التي ارتكبت مئات الجرائم واغتالت الكثير من العلماء والمواطنين الأبرياء في إيران قد ارتمت في أحضان النظام البعثي في العراق إبان الحرب التي فرضها ذلك النظام على الجمهورية الإسلامية لتكشف عن زيف ادعاءاتها وتبين عمالتها لأعداء إيران الإسلامية. وأخيرا وفي 12 من مايو أيار عام 2008 ميلادي، ضرب زلزال عنيف بقوة 7.9 بالعشرة على مقياس ريختر مدينة سيتشوان في جنوب غربي الصين، وقد تسبب الزلزال بمقتل 87 ألف شخص وإصابة أكثر من 380 ألفا خلال لحظات، بالإضافة إلى تدمير مئات الآلاف من المباني وتشريد عشرات الآلاف. وعلى أثر زلزال سيتشوان المدمر، قدمت أكثر دول العالم المساعدة الإنسانية لإغاثة المنكوبين. يذكر أن زلزال سيتشوان يعتبر من أكبر الزلازل المدمرة التي ضربت الصين خلال العقود الثلاثة الماضية. أيها الأطائب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر، فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر، سامح أنت سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو، سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى، سامح نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخيرات باسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل ظني ثم إني مسلم. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أبو القاسم المبعوث من آل هاشم نبيا لإرشاد الخلائق بالرشد، دنا فتدلى من مليك مهيمن كما القاب أو أدنى من الواحد الفرد. ألا يا رسول الله يا أشرف الورى ويا بحر فضل سيبه دائم المد، لأنت الذي فقت النبيين زلفة من الله رب العرش مستوجب الحمد. في الفضائل والحكم. في العلم. مما نسب للإمام علي عليه السلام، لو كان هذا العلم يحصل بالمنى ما كان يبقى في البرية جاهل. اجهد ولا تكسل ولا تك غافلا، فندامة العقبى لمن يتكاسل. في مخالفة الهوى. إن طالبتك النفس يوما بشهوة وكان عليها للهواء طريق، فخالف هواها ما استطعت، فإنما هواها عدو للخلاق صديق. في الشكر. من جاور النعمة بالشكر لم يجسر على النعمة مغتالها، لو شكروا النعمة زادتهم مقالة لله قد قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكنما كفرهم غالها، والكفر بالنعمة يدعو إلى زوالها، والشكر أبقى لها. في الدنيا. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وأنت بما تهوى من الحق غافل. سرورك في الدنيا غرور وغفلة، وعيشك في الدنيا محال وباطل. تزود من الدنيا فإنك راحل، وبادر فإن الموت لا شك نازل. ألا إنما الدنيا كمنزل راكب، أراح عيشا وهو في الصبح راحل.
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السمات.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال اللقاء للبحث والتأمل في فقرات دعاء السمات الشريف، وقد تقدم الكلام في جملة من المقدمات، ونشرع في هذا اللقاء في تناول الفقرة الأولى من فقرات هذا الدعاء. هذه الفقرة التي نصها: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. هذه الفقرة بعض الكتب نقلتها بشيء من الاختلاف، بعض الكتب نقلت أنه باسمك العظيم الأعظم، الأعظم ذكرته لمرة واحدة، وهذا الاختلاف في النسخ إنما هو من فعل النساخ، وإلا النص المحقق كما في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي، وكما ثبته المحققون في أيامنا هذه، أن لفظة الأعظم تتكرر لثلاث مرات. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم. هذه الفقرة تشير إلى أن هناك اسما لله سبحانه وتعالى هو بمرتبة الأعظم الأعظم الأعظم، بعد أن ينسب إلى الاسم في أول الفقرة أنه عظيم. هذا المعنى كما يثبته العلماء يشير إلى أن هنالك أسماء لله سبحانه وتعالى هي في المرتبة دون هذا الاسم، يعني هنالك اسم عظيم وأعظم بأن نقرأ اللفظ لمرة واحدة، وهنالك اسم عظيم أعظم أعظم أي أن نقرأ كلمة الأعظم لمرتين، وهذا يبين أن هنالك أسماء لله سبحانه وتعالى في مراتب مختلفة. هذا المعنى يمكن أن نتبينه من خلال هذا البحث، أن الإنسان إذا تدبر في المخلوقات، طبعا بعد أن نفهم معنى كلمة الاسم، معنى الاسم في اللغة المقصود بها ممكن أن يكون من السمة، والسمة هي العلامة، يعني أن هنالك كما لو أردنا أن نفسر هذه الفقرة أن لله سبحانه وتعالى علامة عظيمة بمرتبة هي أرقى من غيرها من العلامات الأخرى التي تبين عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسألة نستطيع أن نستفيدها من خلال النظر إلى المخلوقات. الإنسان عندما يتدبر في أمر المخلوقات التي تحيط به في هذا العالم الذي يعيش ضمنه، كل معنى كما يقال أن كل مخلوق إنما هو آية، والآية أيضا بمعنى العلامة بمعنى السمة أي بمعنى الاسم، كل مخلوق إنما هو آية تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان عندما يتأمل في الجمادات في بحوث الحكمة تقسم الموجودات التي في هذا العالم العالم الدنيوي إلى أقسام متعددة بلحاظ المرتبة، هنالك مرتبة الجماد، هنالك مرتبة النبات، هنالك مرتبة الحيوان، هنالك مرتبة الإنسان، هذا بحسب الظاهر. عندما يتأمل الإنسان في الجمادات في هذه الجبال في تلك السهول في هذه الأنهار في كل ما يحيا عليه الإنسان ويعبر عنه بالأرض التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأبدع فيها وفي خلقتها، يجد أن في هذه الخلقة وفي هذه الصورة التي وجدت بها في هذا العالم ما فيه معنى يعبر عن عظمة الله سبحانه وتعالى. كذلك بالنسبة للنباتات هذا المعنى أيضا موجود، كذلك بالنسبة للحيوانات، وهذا الاختلاف الذي تكون عليه هذه الحيوانات، كذلك بالنسبة للإنسان. كل هذه المعاني عندما يتأمل فيها الإنسان يجد فيها دليلا واضحا على عظمة الله سبحانه وتعالى، وفيها ما يعرف بأن الله سبحانه وتعالى خالق مبدع مصور، وإنما هذه المعاني إنما هي لله سبحانه وتعالى، يريد من خلالها المتأمل أن يصل إلى هذه النتيجة، أن معنى هذه الفقرة باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، أي أن هنالك، هذا الدعاء من إنشاء المعصوم. وعندما نقول من إنشاء المعصوم يعني هنالك إخبار لمن يقرأ هذا الدعاء ولمن يعتقد بهذا الدعاء أن الله سبحانه وتعالى علامة تعرف بعظمته هي بهذه المرتبة الأعظم الأعظم، أي بأرقى المراتب، وهي التي تكون الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى للتوسل بها إليه لكي يستجاب بها الدعاء. هذا مطلب أول، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق في البحث القادم أن نتكلم عن مسألة أخرى في خصوص معنى الاسم الأعظم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. ما خاب من في كبرياء الله كان المؤمنا، عبدا يعيش الحق في رحب الحقيقة موقنا. ما خاب من يأبى الهوان لنفسه متمردا، يحيى الحياة بعزة الإيمان مع رب الهدى. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن، وهو النصير ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
هذه طهران صوت الجمهور.